أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مستمعينا الكرام، ما من شك أن ما يقوم به بعض ضعاف النفوس من المسلمين من الذين باعوا دينهم بثمن بخس في التجسس على الأخيار والأبرار والمجاهدين والصادعين بالحق لمصلحة أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود، يعتبر من أخطر أنواع التجسس، بل هو من أشد المحرمات، كما وصفه كثير من العلماء بالكفر الصريح والردة التي تخرج صاحبها من الدين. لذا أحببنا أن نطرق هذا الموضوع في هذه الحلقة، أو أن نتطرق إلى هذا الموضوع في هذه الحلقة المباركة من برنامج الجواب الشافي، حول خطورة التخابر مع أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود ودواعي ذلك على الدين وعلى الدنيا. طبعا للتطرق لهذا الموضوع يسعدنا أن يكون طبعا معنا في الاستوديو في هذه الحلقة المباركة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، وعضو رابطة علماء فلسطين، ورئيس لجنة الإفتاء طبعا بالجامعة الإسلامية سابقا. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
أهلا وسهلا بك، الله يكرم.
طبعا ونسعد بكل الإخوة الذين التحقوا بنا عبر موجتنا طبعا 106.7 FM. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل. وقبل الولوج في الموضوع، هذا الموضوع الخطير بكل صدق شيخنا الفاضل على يعني الدين، بل على مجتمعنا الفلسطيني برمته، بحكم أن التخابر مع أعداء الله تبارك وتعالى والتجسس، طبعا هذا الأمر يعني بخلاف الفطرة وبخلاف العقل، ويعني تأباه العقول السليمة الصحيحة. لكن قبل الولوج في هذا الموضوع، لا شك أن من يقع في مستنقع التخابر والعمالة مع أعداء الله تبارك وتعالى لابد له من مقدمات. لو تتطرق إلى هذه المقدمات التي تجعل الواقع فيها ينحدر شيئا فشيئا في وحل العمالة والتخابر مع الاحتلال الصهيوني.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حرم وجرم الخيانة بكافة أنواعها وأشكالها، سبحانه القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد الأمين. حرم الظلم والخيانة والتخاذل والتقاعس عن نصرة الحق، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين، وعنا جميعا معهم السامعين والحاضرين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة والأخوات الكرام جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويعني حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الخطيرة، وفي نفس الوقت هو من الموضوعات المهمة، وقضية التخابر مع العدو أو التجسس على المسلمين لا يقتصر خطره على المتخابر فقط أو على الجاسوس فقط، بل إن يعني خطره يمتد إلى أفراد أسرته وإلى أفراد المجتمع، فيصل إلى المجتمع بأسره، بل إلى يعني الوطن وإلى حرمات الأفراد وحرمات المجتمع وحرمات الوطن. ومن هنا كان يعني التخابر مسألة خطيرة وجريمة مركبة من جرائم متعددة، لذلك اعتبرته الشريعة الإسلامية من الأفعال الوضيعة والأفعال الرذيلة والخسيسة. والتجسس والتخابر ينقل الإنسان المسلم من دائرة إلى دائرة، فالتجسس على الحرمات الوطنية، تجسس على الوطن، تجسس على الثوابت الوطنية، تجسس على المقاومة والجهاد، تجسس على الآداب العامة والأخلاق العامة، التجسس على عورات المسلمين، ينقل الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. بل إن بعض العلماء صرح بأنه يمكن أن ينتقل به هذا الأمر من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر البواح.
سنأتي إلى التفصيل فيما يتعلق بالأحكام في هذا الإطار شيخنا، لكن السؤال أن هل التجسس يعتبر مرحلة متقدمة أم أن التجسس يعتبر ثمرة أو نهاية انحطاط أخلاقي أو الولوج في الرذائل والفساد والإدمان وغير ذلك فيما يتعلق بهذه المقدمات، غالبا طبعا لموضوع التخابر مع الاحتلال أو العمالة بشكل عام؟ هل هذه المقدمات تأتي قبل التخابر أم يأتي التخابر مباشرة في الارتباط مع الاحتلال الصهيوني؟
هو يعني خليني أقول التخابر قضية خطيرة جدا وفعل شنيع، وأنا في اعتقادي أن الإنسان الذي يقع في وحل العمالة أو التعامل مع العدو والتخابر والتجسس على يعني أبناء مجتمعه وعلى مقاومة مجتمعه لا يأتي فجأة، وإنما تسبقه أسباب. ولعل الإنسان إذا تعرف على هذه الأسباب، وإن كنا لا نبرر لهذا العمل بأي سبب من الأسباب، لكن هي تسبقه أسباب حتى توصل صاحبها إلى مستنقع العمالة، ثم يترتب على ذلك جرائم كثيرة جدا. ولذلك من أسباب الوقوع في مستنقع العمالة ضعف الإيمان، قلة الوازع الديني، عدم الشعور بالمسؤولية، عدم استشعار أهمية العمل الوطني ولا المقاومة الوطنية، ضياع نفس الإنسان وجري وراء المغريات والشهوات والمصالح والإغراءات المالية. بمعنى آخر إنه العمالة والجوسسة يسبقها ضعف نفسي، يسبقها ضعف نفسي قد تؤدي بصاحبها إلى الوقوع في هذا المستنقع الخطير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على هذا الأمر وما يوصل إليه، فحرم وجرم قضية التجسس في آية محكمة صريحة في قرآنه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا،
نهي صريح،
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموا واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
جيد شيخ الفضل، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما هي الأمانات التي جاء التحريم بخيانتها، يعني جاء التحريم وبالنهي عن خيانتها التي تحدث عنها سبحانه وتعالى من خلال الآية الكريمة، وهل تمثل خيانة الوطن أعظم الخيانات؟
شوف، هو يجب أن توضع المصطلحات في قوالبها السليمة، ولا بد أن يعني تصحح الأفهام. يعني لو جينا إلى كلمة الأمانة، وكلمة الأمانة يعني كلمة شاملة وواسعة وكبيرة وعميقة، ولا تقتصر مثلا على رد بعض الأمانات التي تودع عند الناس لبعضهم البعض إلى أصحابها، بل إن الأمانة أعظم من ذلك، لتشمل أمانة التكليف ولتشمل أمانة المحافظة على الحرمات. ولذلك يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل به، قال: قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد في الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وربنا سبحانه وتعالى قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وبالتالي الوطن حرمة من حرمات الله تعالى.
نعم.
الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في العودة واللاجئين والأسرة حرمة من حرمات الله تعالى. المقاومة والجهاد والكفاح والنضال، وهذه حرمة من حرمات الله تعالى، يجب أن يحافظ عليها. وطرق خيانة هذه الحرمات، وهي أمانة من الأمانات التي استرعى الله سبحانه وتعالى عليها أبناء الشعب الفلسطيني والمسؤولين، وأخطر وسيلة لاختراق هذه الأمانات هي التخابر مع العدو أو التجسس عليها. فمثلا يعني أنا بقول إنه من الأمانات حرمة الأوطان، حرمة الأوطان. فسيدنا ولذلك حب الأوطان من الإيمان. فسيدنا إبراهيم عليه السلام دعا لوطنه حبا واعتزازا به، فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة وقف على مشارفها وهي وطنه العزيز، وقال: والله إني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، طمأن بأنه لنفسي بأنه سيعود إلى وطني. إذن مجموع هذه الأمور تدل على أن حب الأوطان من الإيمان. فخيانة الأوطان بيخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، لأنه خان هذه الأمانة. تيجي أنا بحاول أسقط المفاهيم على واقعنا يعني الفلسطيني حتى نبين البعد الخطير لهذه الخيانات. ولذلك يعني الثوابت الوطنية هي حرمات، الثوابت الوطنية هي حرمات وهي يعني أمانات، ولذلك التفريط بها أو التنازل عنها أو محاربتها أو التقليل من شأنها أو التنازل عنها أو يعني فعل كل ما يضر بها، هذا بيعتبر خيانة للأمانة وانتهاك لهذه الحرمات. من الأشياء المعلومة والثابتة وهي من حرمات الله سبحانه وتعالى وهي من الثوابت الوطنية وهي من الأمانات اللي هو المقاومة والجهاد والكفاح، ولذلك التجسس على المقاومة وعلى رجالها وكشف ظهر المقاومة بنقل الأخبار عن عدتها وعتادها ورجالها ومواطن العمل والمواقع وكل ما يتعلق بالمقاومة هي خيانة للأمانة التي استرعاها الله سبحانه وتعالى يعني علينا. وبالتالي يعني بيصدق عليها أنه خان الله وخان الرسول وخان الدين وخان الوطن.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا. طيب في سورة المنافقون يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك ألسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. السؤال شيخ الفاضل: ما العلاقة ما بين النفاق وقضية التخابر مع اليهود أو مع أعداء الله تبارك وتعالى؟ وهل النفاق صفة للعميل أم أنها مقدمة لقضية العمالة والتخبر مع الاحتلال؟
شوف، هما وجهان لعملة واحدة، النفاق والجاسوسية والتخابر مع العدو وجهان لعملة واحدة.
نعم.
فتجد النفاق وتجد الرياء وتجد الهمز وتجد اللمس وتجد الغيبة وتجد النميمة وتجد الكذب وتجد الإشاعات الكاذبة، هذه يقوم بها المتخابر ويقوم بها العميل، وهي من صور المنافق، لأنه
نعم.
آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. تعال طبق لي هذه الأشياء على العميل، على المتخابر، على المتجسس على عورات المسلمين، بتجدها أنها يعني فيها، لكن أيهما أعم وأيهما أخص وأيهما أخطر؟ هما يعني لا يقل شأنهما عن الآخر، لكن الجاسوس يمكن أن يكون خطره أكبر في واقعنا الذي نعيش، لأنه حتى النفاق أنا بعتقد في هذا الأمر النفاق على درجات. ممكن أن واحد ينافق ويرائي لمصلحة تعود بالنفع عليه، أو يعني يوقع عداوة أو بغضاء بين طرفين، وممكن أن ينافق ويرائي ويظهر بوجه وطني ومقاوم ويحافظ على الثوابت الوطنية ويدافع عن الأوطان، وفي الوجه الآخر هو متعامل وجاسوس وينقل الأخبار من يعني مواقعه التي يتقلدها فيفشي بأسرار المقاومة، وهذه برضو من الأشياء الخطيرة جدا.
يعني كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
بالضبط.
طيب شيخنا، خلينا نأخذ بعض الاتصالات، لكن خلينا نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة طبعا معنا أو المداخلة في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى: 2-822-563 أو 562، أو كذلك بإمكانكم مستمعين الكرام إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424. السلام عليكم، نأخذ اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
ممدوح أبو يوسف.
حياك الله ممدوح، تفضل.
وقت إيش رأي الشباب في اللي بيشتغلوا في الشرطة الإسرائيلية في الداخل؟
قصدك من مين؟ يعني من شعبنا من
عرب 48 في بنو بيشتغلوا في الشرطة.
عرب 48. طيب جيد. سؤال آخر.
هل سرقة اليهود حلال ولا حرام؟
سرقة اليهود حلال ولا حرام؟ جيد. طيب شكرا لك أخ ممدوح، إن شاء الله تعالى وتسمع الإجابة من شيخنا بعد قليل. طيب يعني على جناح من السرعة، في متعلق بإخواننا الفلسطينيين في أراضي 48، طبعا معهم خاصة معهم هوية يعني إسرائيلية في الداخل المحتل.
شوف، هو نعم. يعني فيما يتعلق بهذه المسألة دائما يعني إذا أردنا أن نبين أي حكم من أحكام الشريعة فلا بد أن نستحضر الواقع
نعم.
الذي نعيش، ونستحضر حال المستفتي، ويمكن أن نفرق يعني بين من يعمل في الشرطة الإسرائيلية وبين من يعمل في الجيش الإسرائيلي، بين من يعمل كمهنة ومن يعمل كمعتقد بأنه يعني مواطن إسرائيلي يجب عليه أن يخدم هذا الوطن. الشق الأخير أن يعمل ضمن أي جهاز على اعتبار أنه يخدم دولة إسرائيل ويدين إليها بالولاء، فهذا قولا واحدا ومحل اتفاق بين العلماء أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما العمل في الشرطة كمحافظة على يعني أهله وربعه، ويمكن أن يحفظ لهم أعراضهم ودماءهم، ويعني جاء عمله في هذا الإطار في إطار الحماية والدفاع عن أهله، وهي مجرد يعني مجرد مهنة، فالأولى أن يتركها، فالأولى أن يتركها وألا يعمل فيها إلا في حال الضرورة والاضطرار، حتى يبتعد عن مواطني اللي هو الشبهات. لكن من عمل بها.
يعني الضرورة تقدر بقدرها.
الضرورة تقدر بقدرها في هذا يعني الجانب. ونحن لا نستطيع أن نقول بأن هذا الأمر محرم مطلقا ولا مباح يعني مطلقا، وإنما يعني يقدر بحسب الحالة التي يعني يعيشون بها، ما دام أن يعني هناك فتاوى صدرت بجواز دخولهم في يعني الكنيسة الإسرائيلية ليدافعوا عن يعني حقوقهم وليثبتوا يعني قضاياهم. فمن هذا الباب يعني يباح لهم العمل في إطار هذا الأمر ليحفظوا أمنهم ويصونوا أعراضهم.
جيد، نؤجل الشطر الثاني من السؤال الأخ مدوح طبعا إلى بعد أن نرفع مستمعين الكرام على مسامعكم. أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها إن شاء الله تعالى.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أخي الكريم، أقم صلاتك قبل مماتك.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي. طبعا في هذا أو في هذه الحلقة نتطرق إلى موضوع خطير ومهم صراحة، وهو التخابر مع أعداء الله تبارك وتعالى وخطر التخابر على الدين وعلى الدنيا. طبعا الأخ السائل الذي سأل قبل قليل شيخنا الفاضل سأل يعني سؤالين. سؤال أول حول العمل مع الاحتلال أو في شرطة الاحتلال أو الأجهزة الأمنية في الداخل الخاصة لأهالي 48، وقد أجبت بما فيه الكفاية في هذا السؤال. السؤال الثاني حول سرقة اليهود، هل حرام أم حلال؟ وهذا السؤال دائما يتكرر من الإخوة العمال أو غير ذلك. تفضل شيخ.
هو يعني الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ الحقوق وصون الحرمات وحماية المال، واعتبرت أنه المال من الكليات الخمس في حياة الإنسان، بل في حياة الإنسان الإنسانية سواء كان يعني من المسلمين أو غيرهم. ولذلك السرقة بتعتبر جريمة حرمها الإسلام، ولا يعني تجوز لا من المسلم ولا من غير المسلم. لكن فيما يتعلق باليهود أيضا، الحالة التي بيننا وبين اليهود هي حالة حرب، حالة عداء وحالة الحرب وحالة العداء لها أحكام خاصة بتختلف عن حالات السلم، ولذلك يجوز للمقاومة في حالات الحرب والسلم ما لا يجوز لها في حالات الحرب، ما يجوز لها في حالة الحرب ما لا يجوز لها في حالة السلم. والسرقة يعني هو أمر منهي عنها، وبالتالي لا يجوز للأفراد أن يعمل كل واحد على يعني خاطره أو على رأيه فيسرق متى شاء وكيفما يشاء. وإذا تحدثنا عن جواز السرقة من العدو فهذا يأتي في إطار ضرب مقدرات وضرب اقتصاد وضرب إمكانات وضرب يعني قدراته، وهي لابد أن تكون عملية منظمة ضمن تكتيك يعني عسكري وحربي. أما يعني إطلاق الأمر بهذا السؤال هل يجوز السرقة من اليهود بهذا العموم فيعني لا يجوز ذلك.
وربما قصد المثل يعني عامل يعمل عند يهودي مثلا واستأمنه على ماله وغير ذلك، فيما يتعلق لو سرقه
لا يجوز هذا كلام، لا يجوز لأن ذلك يعود به الضرر على العامل ويرسم صورة غير يعني مشرقة عن المسلم. وأيضا يعني السرقة لها ضوابط ولها يعني حدود، وحتى لو كانت ضمن قواعد الحرب فيعني هي تعود بالجملة على الدولة أو على الجهة الراعية لهذا الأمر.
جيد. طيب شيخنا الفاضل، يعني حسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية هنا في قطاع غزة، تبين أن أغلب التجار الكبار الذين يشرفون على بيع وتوزيع المخدرات والمواد السامة لهم ارتباطات مع العدو الصهيوني، وكذلك أغلب الساقطين اللي يحاولوا إسقاط أبنائنا وبناتنا طبعا في واحل العمالة أيضا لهم ارتباط وثيق مع المخابرات الصهيونية. بهذا الأمر هل الخطر هؤلاء يعني بالدرجة الأولى على المقاومين والمجاهدين من أبناء المقاومة أم على المجتمع برمته؟ شيخنا الفاضل،
شوفوا يعني التجسس والتعاطي بالمخدرات أو التخابر مع العدو وترويج المخدرات هذه من الأفعال التي حرمتها الشريعة الإسلامية، وهي جرائم خطيرة جدا، وقد يكون بينها ارتباط كبير جدا أن يسقط عبر المخدرات أو عبر المسكرات أو عبر الشهوات أو عبر المال، هي وسائل. لكن يعني فيما يتعلق بالمخدرات، المخدرات هي بحد ذاتها حرام، وهي بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها الإسلام، لكن يمكن أن تكون وسيلة للإسقاط، يمكن أن تكون وسيلة للإسقاط لأنها تؤدي إلى أفعال رذيلة فينكشف ويضعف أمامها الإنسان فيسقط في وحل العمالة. لكن المال بحد ذاته هو شريف، لكن يمكن أن يستغل استغلال غير شريف لإسقاط يعني صاحب الحاجة للوقوع في اللي هو مستنقع العمل. لكن المخدرات على وجه الخصوص خطورتها بتكمن في أنها هي في ذاتها محرمة، هذا أمر، والأمر الآخر أنها وسيلة من الوسائل التي تؤدي إلى السقوط في الزنا، السقوط في الوقوع في الأعراض، في الحرمات، في التخابر مع العدو، قد توصل أيضا إلى السطو وإلى القتل. نعم. ولذلك كانت عقوبتي يعني التعاطي والترويج والصناعة والاتجار بالمخدرات قد تصل إلى عقوبة القتل أو الإعدام.
إذا محاربة هذه الظاهرة الخطيرة شيخنا الفاضل، هل هي واجب أساسي على الداخلية وعلى يعني الحكومة والشرطة بشكل عام، أم على كل مواطن في هذه الأرض المباركة طبعا لتنظيف المجتمع من هذا الخطر المحدق بمجتمعنا؟
شوف، هو حينما يكون هناك خطر أو هناك فساد لابد أن تتكاثف الجهود لإزاحة هذا الخطر ولمحاربة هذا الفساد، وكل في يعني موقعه.
نعم.
في سأل أب ابنه قال له يعني أين تضع قدميك حين تمشي؟ فقال الابن لأبيه انتبه احذر احذر، فإني أضع قدمي عند خطواتك أو أتبع خطواتك، انتبه احذر فإني أتبع خطواتك. لذلك يعني يجب على أولياء الأمور أن يحرصوا على أعمالهم، لأن أعمالهم تمثل إسوة ومثال وقدوة لأبنائهم. ومن هنا يجب أن تتكاثف الجهود في هذا الجانب. البيت إلى دور، المدرسة إلها دور، المساجد إلها دور، الداخلية إلها دور، العلماء إلهم دور، المثقفين إلهم دور، النخب إلهم دور، الوسائل الإعلامية المتعددة بكافة أشكالها وألوانها لها دور. ولذلك يعني إزالة هذا الخطر ومحاربة هذا الفساد بيعتبر واجب شرعي. وأنا أقول أن محاربة العملاء أو إيقاع العقوبة على العملاء ومحاربة تجار المخدرات أو إيقاع العقوبة على تجار المخدرات هو واجب شرعي وضرورة وطنية وحاجة مجتمعية وغاية إنسانية وقيمة أدبية وأخلاقية.
جيد، فتح الله عليك. شيخنا الفاضل نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. يعني فيما يتعلق
هو يعني الحديث بعمومه وبخصوصه، حتى لو إنه واحد يعني بص في بيت إنسان آخر وفقع عينه لا دية له لأنه اقتحم يعني
حرمة
بيت، لكن المعنى العام العام لهذا الحديث إنه يجب أن تصان الحرمات.
نعم.
يجب أن تصان البيوت ويجب أن لا يعتدى على الأعراض والحرمات. ولذلك من اقتحم هذه الحرمات ومن اعتدى على هذه الأعراض أحل عقوبته، أحلت عقوبته، والعقوبة قد تكون يعني متعددة.
نعم.
وقد تصل إلى يعني أقصى أنواع العقوبات. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذه جريمة توجب العقوبة.
نعم.
على من ارتكبها تجب العقوبة.
جيد، هذا يؤدي بنا شيخنا الفاضل إلى حكم التجسس بشكل عام يعني في الإسلام. كيف تعامل الإسلام مع قضية التخابر مع أعداء الله تبارك وتعالى؟ ولنأخذ يعني مثال من أمثلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف حاطب رضي الله تعالى عنه يوم أن أرسل إلى مشركي مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة.
وقصة حاطب رضي الله تعالى عنه لعلها لم يكن لها نتيجة أو أثر.
جيد.
لأنه يعني
من البدري
يعني تم قبض المرأة قبل أن توصل الخبر يعني قريش، ولعل هذه حالة خاصة. والله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أهل بدر فغفر يعني لهم. لكن الشاهد في القصة إنه هذه الجريمة لا يعفى منها أحد على الإطلاق، وإنه أي إنسان بيرتكبها يجب أن يعاقب. ولذلك يعني إكراما لحاطب الله سبحانه وتعالى كشف الأمر قبل أن تكون نتيجة هذا الأمر، لأنه لم يوصل الخبر إلى يعني قريش، ولكن يعني تم ضبط المرأة قبل أن توصل الخبر. لكن الخطورة بتكمن وين؟ الخطورة بتكمن وين؟ في المتخابر الذي يتعاطى وينغمس وفي هذا الوحي اللي بيكون لتجسسه وتخابره آثار. لذلك لاحظ أخ حسن إنه جريمة التخابر هي بالنظر إلى مآلاتها جريمة مركبة، جريمة مركبة من عدة جرائم. شوف، بالتخابر يكون الاطلاع على العورات، بالتخابر يكون انتهاك الحرمات، بالتخابر يكون التجسس على المقاومة وعلى أسلحتها وعلى مواقعها وعلى رجالاتها، بالتخابر يمكن أن يوصل الأمر إلى القتل، بالتخابر تم قصف البيوت وقصف المنشآت وتدمير البناء التحتية وبالتخابر انت لاحظ يعني حصل نوع من الإفساد والفساد في الأرض، وهذه جرائم يعني خطيرة جدا، كل واحدة منها قد تستحق أقصى العقوبات. والإنسان المتخابر قد يستهين بإيصال كلمة، هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم جميعا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أق فقد قتل، فما بالك في هذا الذي يعين المكان ويعين السيارة ويعين الشخص ويترتب على ذلك تدمير للبيت أو إزهاق لأنفس الأطفال والنساء والمرابطين والمجاهدين، ويترتب على يعني كلامه أو إشاعته أو إخباره قتل. فيعني هذه من الجرائم الخطيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف في رحله. وهنا يعني يجب على المتخابر أو من يتجسس على أبناء الشعب الفلسطيني أن يقف وقفة يعني مهمة عند هذا الحديث. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأن من يعمل في ذلك فسوف يفضح.
جيد شيخنا الفاضل، يعني هذا الأمر الذي اختتمت به موضوع صراحة بكل صدق مهم جدا، يعني مثلا ألا يخشى العميل أو المتخابر مع أعداء الله تبارك وتعالى بافتضاح أمره سواء طبعا في الدنيا أم الآخرة؟ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري عندما قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان أمام الأولين والآخرين، يعني أمام الناس في الموقف يوم القيامة. طبعا فما لك بالافتضاح في الدنيا، كيف مصير أبنائه، كيف مصير بناته، كيف مصير أمه، والده، إخوانه، عائلته بشكل عام. يعني افتضاح في الدنيا ويوم القيامة الافتضاح يكون أكبر أمام الخلق برمتهم. طبعا
شوف هو لو أي واحد بده يرتكب أي إثم أيا كان فكر لحظة في أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، أو فكر في خزي يوم القيامة أو الفضيحة في الدنيا لارتدع.
نعم.
ولكنه حين ينسى كل هذه الأمور، ولذلك يعني يجب أن يحذر الإنسان المؤمن يخاف من عقاب الله ويخاف من خزي يوم القيامة، لذلك بتشكل هذا الأمر يشكل له رادع. وأنا بقول والله إنه على مدار التاريخ في واقعنا الفلسطيني في مثل بيقول إنه العجائز هذه بلاد مقدسة
بالضبط،
ما بيضل عليها حاجة
نعم.
يعني خافي ولا مخفي، ولذلك لابد أن
يفتضح.
يعني ينظر في عواقب الأمور. ولكن كمان بدي أقول حتى لا تزر وزرة وزرة أخرى، إنه الخطأ يرد، وأخطر ما يكون على الخطأ الإصرار والاغترار والاستمرار، الاغترار والإصرار والاستمرار. لذلك يعني أنا أعجبني الإعلانات اللي بتقوم بها وزارة الداخلية في فتح باب التوبة والرجوع والتوبة والاستغفار والمعالجة لهذا الأمر. ولعلي أقول يعني ناصحا وموجها بكلمة بسيطة، إنه لما أنت بتروح على كل مطارات العالم في بوابات خروج، والاسم العالمي لهالبوابات جيت، والدنيا إلها بوابات خروج، الدنيا إلها بوابات خروج. ممكن أن يخرج الإنسان من بوابة مرض أو جلطة أو حادث سير أو شيء يعني مرضي في جسمه ويسلم أمره إلى الله ويخرج من هذا الباب، وممكن أن يخرج الإنسان من بوابة زنا أو خمر أو مخدرات أو ربا أو ظلم أو سرقة أو سطو أو قتل أو عمالة أو جاسوسية، وهذه بوابات مذلة ومهانة، ويعني بوابات تجلب العار على صاحبها
ويبعث المرء على ما عاش عليه.
وهناك نعم. بوابات يمكن أن يخرج من بوابة الصلاة، زكاة، صوم، أمر بمعروف أو نهي عن المنكر، إعانة محتاج، إغاثة لهفان، تفريج يعني كربات، أو جهاد أو استشهاد أو مقاومة، وهذه بوابات عزة وكرامة وشرف. لذلك الدنيا تغر وتضر وتمر، فليحرص الإنسان أن يخرج من بوابات الشرف منها.
نسأل الله الثبات.
آمين.
شيخ الفضل، يعني بعد أن وجهت طبعا المقاومة والداخلية ضربة بكل صدق موجعة طبعا للاحتلال عبر القاء القبض على العديد من العلماء العملاء طبعا والمتخابرين مع الاحتلال الصهيوني، يقوم بين الفينة وأخرى بحملة اتصالات عشوائية طبعا يقوم بها ضباط المخابرات، طبعا أرقام عشوائية تستهدف الشباب والفتيات طبعا للاستدراج وحثهم على الارتباط مع المخابرات. البعض منهم يعني من الشباب يعني يكون واعي ومثقف في رد هذا الاتصال وعدم الرد عليه، والبعض يأخذ الفضول في التحدث مع ضابط المخابرات بحكم أنه فهلوي ويستطيع يعني محاورة الضابط وغير ذلك. لكن السؤال، نصيحتك للشباب في التعامل مع مثل هذه طبعا الاتصالات أو كذلك عبر الفيسبوك والإنترنت، لليوم الإعلام المفتوح طبعا مليء بكل ما يتعلق بهذا الأمر والمخابرات تستطيع الوصول للشباب عبر هذا الأمر. نصيحتك وتوجيهاتك شيخ الفضل لشبابنا وفتياتنا في التعامل مع مثل هذه الأمور.
هو الشريعة الإسلامية بالتوجيهات المحمدية والقرآنية عالجت مثل هذه القضايا ووضعت لها يعني الأمور الوقائية، حتى العادات والتقاليد والأمثلة الشعبية عالجت ذلك. يعني أنا بقوله لسانك حصانك، إن صمت صانك وانهمت هانك.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وهي اللي كب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول
إلا لديه رقيب.
ولذلك أنا نصيحتي في هذا الجانب أن من يتعرض إلى مثل هذه الاتصالات العشوائية لا يتعاطى معها، ولا يسترسل في الكلام، ولا يترك لنفسه المجال في أن يتوسع في الحديث مخافة أن تنشأ علاقة يعني كما نقرأ وكما نسمع بينه وبين يعني هذه الفتاة التي تتصل أو هذا الضابط الذي يعني يتصل. والأصل أن يعني يخبر والده أو يخبر والدته أو يخبر يعني الأجهزة الأمنية المختصة بهذا الأمر. لذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتواصل يعني معهم مخافة أن ينزلق في وحل هذه القضية. لكن يعني أنا أنصح وأقول أنه لابد أن يأخذ الجميع دوره في هذا الجانب، خاصة في هذه الأيام التي يعني تعلن فيها وزارة الداخلية عن هذه الحملة وتشكل تحدي للعدو الصهيوني، والعدو الصهيوني يكثف من جهوده لإسقاط أبناء شعبنا وبناته. ولذلك يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أن تأخذ دورها الفعال بالحضور في المدارس والجامعات وعلى وسائل للإعلام بأحاديث متخصصة في هذا الجانب وعرض تجارب من أجل يعني أن يشكل ذلك وقاية لأبنائنا. لكن يعني إحنا على العموم بكل الأحوال نوجه النصيحة لأبنائي وبناتي شعبنا ألا يتعاطوا مع مثل هذه الأمور على الإطلاق، ولا مع مثل هذه الاتصالات أيا كان المدخل، كصداقة أو إعطاء مساعدة أو يعني تواصل أو شيء من هذا يعني القبيل، فتسكير أو إغلاق هذا الباب سبيل من سبل النجاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأبناء شعبنا إن شاء الله.
ربنا اللهم أمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا من هذا الخطر المحدق طبعا، ونسأل الله تعالى يعني أن يعين الجميع في إلقاء القبض على كل من يتخابر ويخون دينه ووطنه. طبعا.
وأنا في هالجانب هذا نعم. فاتني أن يعني أن أوجه شكر وتقدير واحترام إلى يعني الإخوة في الأجهزة الأمنية بمسمياتها المتعددة
نعم.
الذين يسهرون على راحة أبناء شعبنا ويبذلون جهدا كبير جدا في جانب يعني إلقاء القبض على العملاء وفي جانب توعية وفتح باب التوبة يعني لمن تورط. بارك الله فيهم وشكرا لهم، ونشد على أيديهم ونقول لهم امضوا على بركة الله فإنكم تقومون بعمل مشرف يرضي الله ورسوله ودينه إن شاء الله
بإذن الله تعالى نحو تحصين الجبهة الداخلية. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج الجواب الشافي مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور طبعا ماهر الحولي أستاذ الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. الشكر موصول مستمعي الكرام لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإخراج والتنفيذ الزميل أشرف أبو حمادة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.